الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا يوم الخميس السابع من ذي الحجة في عام 1440 من مهاجر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وغدا يوم الجمعة وهو يوم الثامن، وهو أول أيام الحج الفعلية، وهو يوم التروية. والحج يا أيها المسلمون عبادة لها مقاصد. نبه الشارع سبحانه وتعالى إلى هذه المقاصد، فمن أعظم بل هو أعظم مقاصد الحج تحقيق التوحيد والعبودية لله وحده لا شريك له. ولهذا الحج كله من أوله إلى منتهاه في شعائره، في أعماله، في أقواله، في نسكه، كلها دائرة على هذا الأصل العظيم في توحيده سبحانه وتعالى. أهل النبي صلى الله عليه وسلم لما أهل بحجه أهل بالتوحيد، وهذا في شعار الحج بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا معنى شهادة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. في الذبح ذبح النبي صلى الله عليه وسلم ونحر هديه لله إشعارا وإعظاما لهذا التوحيد. ولهذا قال الله جل وعلا في آيات الحج يأمر بها ابتداء ويختمها انتهاء بالأمر بتقواه. وتقوى الله عز وجل هي توحيده وتعظيمه بهذه النسك وهذه الشعائر وهذه الأعمال. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ما التقوى؟ هو تعظيم الله وتوحيده بهذه النسك وبهذه الأعمال. وفي أول آيات الحج من سورة البقرة: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أي يعلم بنيتكم ومقصدكم، ويعلم بأعمالكم وإن خفيت على الخلق. ثم قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني أي اعبدوني، واتقوني يا أولي الألباب. وهكذا في آيات الحج يكرر الله جل وعلا فيها الأمر بتقواه. في قوله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال: واتقوا الله، واتقوا الله، واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي أثناء آيات الحج: واذكروا الله في أيام معدودات. عندنا أيام معلومات وأيام معدودات، ما الفرق بينها أيها المسلم؟ أنت ما الفرق بين الأيام المعدودات والأيام المعلومات؟ جاره ما الفرق بين الأيام المعلومة وبين الأيام المعدودة؟ نعم، هذه المعلومات. الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام تشريق. قال الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الحج قام على هذا المقصد العظيم في توفيق الله. لم يكلف الله جل وعلا المكلفين من الإنس والجن أن يغادروا أوطانهم وأولادهم وأموالهم ويأتوا في سفر بعيد قد يرجعوا وقد لا يرجعوا ليتعبهم أو يكلفهم، إنما ليظهر جل وعلا توحيده في قلوبهم ظاهرا على أقوالهم وأعمالهم. إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمال لإقامة ذكر الله لتوحيده جل وعلا. المقصد الثاني من مقاصد الحج مقصد عظيم شريف، ألا وهو الاجتماع في العبادة والدين وعدم الفرقة والخلاف والتشرف. الله على كل شيء قدير، قادر على أن يجعل الحج كالعمرة في كل زمان، لكن لما خصصها في زمان مخصوص في أشهر الحج وفي مكان مخصوص في الحرم وفي أعمال مخصوصة في الإحرام والطواف والوقوف والمبيت والرمي والحلق والنحر والمكث في منى، ليجتمع المسلمون على هذه العبادة، فيكون هذا الاجتماع دليلا على تصافيهم وتآلفهم وإشفاق بعضهم لبعض ورحمة بعضهم بعضا. ولهذا أعظم مؤتمر في الدنيا هو مؤتمر الحج، يجتمع فيه الكبير والصغير، الشريف والذليل، الغني والفقير، الرئيس والمرؤوس، العربي والعجمي، الأسود والأبيض، كلهم سواسية، كلهم من عبادة سواسية. لا مزية لهذا على هذا إلا بشيء واحد هو الإيمان والتقوى. ولهذا غير المسلمين يتعجبون من هذا الاجتماع ومن هذا الانسياب ومن هذا التوفيق، فإنه تحوطه عناية الله. نعم، يلحق بعض الناس مشقة، يلحق بعض الناس مشقة وتعب، لكنه مشقة وتعب محتمل، فإذا زاد عن الاحتمال سقط الواجب عليه بهذه المشقة غير المحتمل. دين عظيم، الحج مؤتمر يدل على اجتماع المسلمين في العبادة كما يجتمعون في الصلاة خلف إمام واحد، إذا كبر كبروا، وإذا ركع ركعوا، وإذا رفع رفعوا، وإذا سجد سجدوا، في أعظم نموذج للنظام والانتظام والاجتماع. وكم من غير المسلمين لما رأى ذلك دخل الإسلام في قلبه وعرف أن هذا الدين دين عظيم. من مقاصد الحج ثالثا أن يشهدوا منافع لهم، كما نص الله على ذلك في آية في سورة الحج: وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لما؟ ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات. لما فرغ إبراهيم من بناء البيت أمره الله أن ينادي في الناس، قيل رقى على سقف البيت وقيل رقى على جبل أبي قبيس، فقال يا رب ما يبلغ صوتي؟ قال يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا البلاغ. مات الخليل منذ 3000 سنة وما زال يؤم هذا البيت المؤمنون مجيبين نداء خلي الرحمن عليه وعلى نبينا وأنبيائنا بأفضل الصلاة وأزكى السلام. رفع صوته الخليل: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فأسمع الله هذا النداء للمؤمنين فيلبونه كل سنة، ويتخلف الكثيرون تتفطر قلوبهم يتمنون أنهم معكم في هذا الموسم. نعم أيها الحجاج، نعم أيها المسلمون، إن من إخوانكم وأقاربكم وجيرانكم وأحبابكم وفئام من المسلمين من تتفطر قلوبهم حزنا وشوقا يتمنون أنهم معكم في هذه الأماكن المعظمة وفي أداء هذه المناسك المشرفة. وهذا يوجب لك أمرين: الأول ألا تفوت هذه الفرصة عليك ولا لحظة واحدة، ثانيا أن تدعو لإخوانك هؤلاء الذين ما تيسر لهم القدوم إلى الحج، واجعل بين عينيك أيها الحاج ربما هذه آخر حجة وآخر مرة تطأ فيها هذه الأرض المعظمة، فأحسن العمل وأتقنه وأده على أكمل وجه تحب أن تلقى الله جل وعلا ليشهدوا منافع له. قال ابن عباس وغيره: منافع دينية ودنيوية. والدينية ذكرنا أعظمها توحيد الله، والدنيوية بالاجتماع والتعارف والتآلف والبيع والشراء والاستفادة والتعلم، في منافع كثيرة. من مقاصد الحج، وهو المقصد الثالث أو الرابع نختم به، تهذيب النفوس وتأديبها، النفوس الجموحة الطموحة الحج يهذبها، كما العبادات. توحيد الله أعظم تهذيب النفوس، الصلاة تهذب النفوس وتؤدبها، بآية سورة النحل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الفحشاء كل ما فحش من الأقوال والأعمال، والمنكر كل ما نكرته الشريعة ونكرته الرباع، والبغي وهو الظلم والعدوان. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. من لم تنهه صلاته عن هذه الثلاثة فإن الله صادق، لكن أنت أيها المصلي في صلاتك كاذب، لأنك لم تصلي صلاة كما ذكر الله أنها تنهاك عن الفحشاء والمنكر والبغي. فعد بالملامة وعد بالمعيبة على نفسك وعلى صلاتك، لعن فرض الله جل وعلا. الزكاة تهذيب، قطع للنفوس على الطمع والاستكثار. والله ما رأينا أحدا لا مال شبع من المال أبدا، لو له 1000 أراد 2000، لو عنده 100 أراد 200، لو غني فصار عنده 1,000,000,000، لو طغت تجارته إلى 1,000,000,000 أراد 1,000,000,000، لا ينتهي حبه للمال. كلا بل تحبون المال حبا جما، قال الصادق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عنه: لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى ثانية، ولو كان له واديان لابتغى ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. الزكاة كسر لهذا الطمع وهذا الجشع، فيواسي الغني الفقير، يواسي الوادي المعتاز. تهذيب وتأديب. نأتي إلى الصيام. فرض الله علينا صيام رمضان فيصومه المسلمون في وقت واحد، في مدته وفي وقته، في مدته من دخول الشهر إلى خروجه، وفي وقته من طلوع الفجر الصادق إلى أقبال الليل. عن ماذا يمتنع الصائمون؟ يمتنعون عن الطعام وهو مباح، وعن الشراب وهو مباح، وعن الجماع لأهليهم وهو مباح. تأديب وتهذيب ليترك المحرم كل أوان في رمضان وفي غيره، كما ترك المباحات جزءا من الوقت لله طاعة وعبودية، كذلك يترك المحرمات في كل أوان. وقد نبه الله إلى التقوى في الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحج والعمرة فيها محظورات، كم محظوراتها؟ 7 أو 9. متى تكون 7؟ متى تكون 9؟ اترك الرفث، ما له علاقة. متى تكون المحظورات 7؟ متى تكون 9؟ تكون 7 في حق النساء و9 في حقك أنت وأمثالك من الرجال. هذه المحظورات هي حقيقة ممنوعة دائما أو أنها مباحة؟ محظورات الإحرام مباح إلا في حال الإحرام. حلق الشعر مباح، تقليم الأظافر مباح، مس الطيب مباح، تغطية الرأس مباح، لبس المخيط مباح، عقد النكاح مباح، الجماع مباح، المباشرة مباحة لأهله، قتل الصيد البري المتوحش مباح. إنما حرمت بالإحرام، حضرت على الحاج والمعتمر بالإحرام. إذا الحج تهذيب وتأديب وكسر لطموح نفسك بأن تقف تترك هذه المباحات حال إحرامك، لتترك المحرم في حياتك كلها. سترجعون بعد أيام بعد الحج، ألا فلا يكون حالك أيها الحاج بعد الحج كحالك قبله. ومن باب أولى ألا يكون حالك بعد الحج أردى من حالك قبل الحج، وإلا لم يتحقق فيك مقصد الحج العظيم في هذا التهذيب والتأديب في الاستقامة على دين الله عز وجل. بلغ من المقام بالأمس إلى يوم النحر، ويوم النحر له عدة أسماء. هو يوم العيد، عيد الأضحى، لأن المسلمون يضحون في أنحاء بسيطة. وهو يوم النحر ينحر فيه الحجاج هداياهم هديهم، وينحر فيه المضحون ضحاياهم. وهو يوم الحج الأكبر كما سماه الله بذلك، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. لما سمي الحج بيوم الحج الأكبر؟ أول يوم بكرة يوم 8، وبعد يوم عرفة والحج عرفة. لماذا صار يوم العاشر يوم الحج الأكبر؟ تضرع اليوم عرف التضرع. لماذا سمي يوم العيد بيوم الحج الأكبر؟ ذكرناه بالأمس يا أخوان. نعم، لأن فيه أربعة من أعمال الحج. ما هي الأربعة؟ بس ليش تكون المسلم؟ سؤال مخصوص لواحد. طواف وسعي ورمي العقبة، الحلق أو التقصير، وذهب الهدي المتمتع. يوم الأضحى هو يوم الحج الأكبر، لأن فيه أربعة أعمال: ركن وثلاث من الواجبات. الواجب الأول رمي جمرة العقبة، ولا ترمى الجمار كلها في يوم النحر، بل العقبة وحدها آخر جمرة في حد منى مع مكة. وفيه النحر، نحر الهدي، وهو واجب على المتمتع والقارن من بني أهل مكة. فيه الحلق أو التقصير، وهو واجب في النسك، فالنساء الواجب عليهن ماذا؟ التقصير. تقصر على كم درجة؟ 2 و3. 2؟ لا، قدر أنبلة تجمع شعرها وتأخذ قدر الظفر. لماذا ما أمر الشارع بقصه نصفه أو ربعه؟ لأن الشريعة متشوفة إلى إبهاء شعر المرأة وإبقائه، لأنه جمال لها وستر لها. وصار من نساء المؤمنين من تتشبه وتقلد. من تقلد؟ غير المسلمين من المغنيات والفاجرات واللاعبات بحلق الشعر، وهذه كبيرة من الكبائر. روى أهل السنن عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق. وفي المقابل الرجال يستحب أن يحلق رؤوسك. لما تحلق رأسك؟ قربان تتقرب بحلق رأسك لله. نعم، تتقرب إلى الله بحلق رأسك. ولهذا دعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. أي محلقين؟ من أصحابه فقط ولا من عموم الأمة؟ من كل الأمة. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. ثم قال في الرابعة: للمقصرين. دل على أن الحلق في حق الرجال أفضل وأكمل. والله جل وعلا يقول في آية سورة الفجر: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وإني لأعجب ممن يبقي شعره تزينا للناس ويدخل بحلق شعره تقربا لرب الناس. والأعجب أعظم ممن يبقي شعره ويحلق لحيته، يبقي ما أمر الله بحلقه ويحلق ما أمر الله بتركه، كأنه بهذا يعاند ربه: لا يا ربي ما أحلق شعري، لا يا ربي أحلق لحيتي. وهذه الإزدواجية النكراء الشنعاء موجودة في كثير من أفعالنا وتصرفاتنا. أعطيكم عليها مثلا ثانيا ولا أزيد: والذي بالإشارة يفهم، فإن لم يفهم فعلي نحت القوافي من أعنفها، ما وماذا عليك لو لم تفهم البقر؟ أعطيكم إياها. مثال الأول ذكرناه في اللحية، أمر الله بإبقائها فتتابع الناس إلا ما رحم الله على حبها. الثانية، أمر الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الرجال برفع ثيابهم إلى أين؟ إلى أنصاف الساقين، فإن أرادوا تركها فإلى الكعبين ولا يجاوزون ذلك، فإن جاوزوه وقعوا في وعيد في النار ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء أن ترخي ثوبها شبرا أي بعد الأرض، وأذن لها بذراع ولا تزيد على ذلك. وانظروا إلى هذه الازدواجية والتناغم. أما الرجال فأرخوا ثيابهم وسراويلهم وعمائمهم، وأما النساء فرفعن ثيابهن. من أمر بالإضفاء رفعنه، ومن أمر بالتقصير أرخينه. لما؟ للتقليد الأعمى واتباع الهوى والاستساقة وراء الشياطين. في يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر ثلاثة واجبات، والركن هو طواف الإفاضة. رجع عليه الصلاة والسلام بعدما طاف وقد صلى الظهر في الحرم، وجد الناس ينتظرونه في منى، فصلى بهم صلاة الظهر مرة ثانية وخطبهم خطبة عظيمة ذكرناها في درس الأمس. بقي في منى، لم يغادرها لا إلى الحرم ليطوف مرة أخرى ولا ليسعى، إنما بقي يوم العاشر وبات ليلة الحادي عشر، ويوم الحادي عشر وبات ليلة الثاني عشر، ويوم الثاني عشر وبات ليلة الثالث عشر، كلها وهو باق في منى. دل على أن البقاء في منى نهارا سنة، والمبيت بها ليلا ليالي التشريق واجب. لم يغادرها لا إلى العزيزية ولا إلى الحرم، بل مجرد البقاء في منى نهارا وليلا هذه عبادة، ومع ذلك وقع فيها رمي الجمار، رمى الجمار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. بات في منى تلك الليالي، علم الناس، أفادهم، نفعهم، أظهر تكبير الله في هذا الوادي، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد، يظهر تكبير الله وتعظيمه قولا وفعلا واعتقادا صلى الله عليه وسلم. فدل على أن البقاء في منى أيام التشريق أفضل حتى من البقاء عند باب الكعبة، لأنه فعله صلى الله عليه وسلم أفاد الناس ونفعهم وعلمهم وأطعمهم. كان يصلي الصلاة في أيام التشريق في وقتها، يجعل الرباعية ركعتين ولا يجمع الصلاة مع الصلاة. استأذنه عمه العباس بن عبد المطلب. بماذا يا ترى استأذن العباس النبي صلى الله عليه وسلم؟ استأذنه بأن يترك المبيت في منى ليالي أيام التشريق. لماذا؟ لأنه قائم على سقاية من؟ الحجاج. فأذن النبي لعمه، فلما أذن لعمه دل على أن من ليس له حاجة لا يؤذن له بترك المبيت. استأذنه آخر وهم الرعاة يرعون ماذا؟ ركائب الحجيج، فإن ركائب الحجيج الإبل، والإبل تحتاج إلى مرعى، ومنى ليس فيها مرعى لأنها واد غير ذي زرع. فأذن لهم بترك المبيت وأذن لهم بترك رمي يومهم. كيف يرمون؟ يرمون يوم النحر كمثل العقل، ويتركون يوم الحادي عشر لأنهم قد شقوا وابتعدوا مع ابنهم، ويرمون يوم الثاني عشر ليومين، يجمعون رمي يومين في يوم واحد إذ أنهم متعجلون. وفي هذا أن من كان مثل هؤلاء مريضا أو عاجزا أو لا يستطيع أن يرمي كل يوم في يومه يجوز أن يجمع رمي يومين في يوم واحد، بل يجوز أن يجمع رمي الحادي عشر والثاني عشر فيرميها جميعا يوم الثالث عشر إن كان عاجزا عن المشي والوصول إلى الجمرات ليرميه. دينكم دين اليسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم وسماه المسلمين من قبل وفي حرج، لكن مع ذلك يأتي من يريد أن يتعدى حدود الله فلا يرمي ولا يبيت ولا يؤدي النسك ولا يحرم من الميقات، يظن أن هذا ينفعه. وإن أفتاك الناس أفتوك، لكن أين هذه الغضاضة في قلبك؟ أين التقوى في نفسك ألا تؤدي العبادة كما شرع لك نبيك صلى الله عليه وسلم؟ ونختم أيها الفضلاء بعبادة الرمي والطواف والسعي التي هم الناس فيها البراءة من العبادة، وهم نبينا صلى الله عليه وسلم فيها التلذذ بهذه العبادة. الصلاة قرة عينه، والحج أمنيته، ليس همه الفراغ منها، وإنما همه إتقانها وإحسانها. رمى عليه الصلاة والسلام، وكيف رمى؟ مستشعرا تعظيم الله، يؤدي لله العبادة بالرمي بذكره الله أكبر الله أكبر، لم يزاحم، لم يضارب، لم يأخذ دائرة واسعة من ورائه وأمامه ليرمي، كأن المرمي عدو له. كثير من الناس يعتقد أن المرمي هو الشيطان، إبليس صغير، إبليس وسط، إبليس كبير. حتى إبليس قسموها أقسام الثلاثة، سمول وميديم وإكسلار. ليس المرمي هو الشيطان، إنما المرمي عبادة تعبد بها الرحمن. ولقد رأيت رجلا في سنية ماضية متعلق بالناصر واقف عليه ومعه نعال يضربه: أنت اللي فرقت بيني وبين زوجتي، أنت الذي فعلت بي ما فعلت. كأن هذا الناصر هو الشيطان وهو جدار، لكن هذا من جهله وقلة عقله، لأن الشيطان راكب على ظهره يؤزه إلى الشر أزه. ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين فأزهم أزا، تدفعهم إلى الشر دفعا عظيما. ظهر أثر الخشوع والطمأنينة في حجه صلى الله عليه وسلم في أعظم المواقف في عرفة، لما وقف وقوفا طويلا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا وغاب القرص، حرك عليه الصلاة والسلام مطمئنا خاشعا خاضعا، وحرك الناس معه فتزاحموا، فأشار بيده: أيها الناس السفينة السفينة. فليس البر، أي الكمال، فليس البر بالإيضاع، أي بالعجلة والاندفاع بالإسراع. هل استشعرنا هذا في مواقف؟ أو همك متى تنتهي؟ هل استشعرته في سعيك؟ أو همك متى تهرب منه؟ هل ستستشعره في وقوفك ودعائك ثم في رميك؟ إن شأن المؤمن في هذا استشعار أنه يعبد الله طال الزمن أو قصر ويرحم خلق الله جل وعلا. كيف رحم الله النبي سلم الناس في نسكه؟ مظاهرها كثيرة. في يوم النحر ما سئل عن شيء قدم ولا أكثر إلا قال افعل ولا حرج. لم يسأل عن شيء ترك لم يفعل، إنما سئل عن شيء قدم أو أكثر. ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الصحيحين أن سائلا قال يا رسول الله لا أشعر فحلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. قال آخر يا رسول الله لحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. قال ثالث أفرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فما سئل في ذلك اليوم؟ أي يوم؟ يوم النحر، يوم العاشر، عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. من رحمته عليه الصلاة والسلام بالناس أنه أذن لهم بالذكر يوم الثاني عشر، وهو التعجل. من أراد التعجل أذن له بعد أن يرمي يتعجل، ومن أراد الأكمل، وأظنكم كلكم تريدون الأكمل والأتقى والأفضل، منكم من هذه حجته الوحيدة، إذن فليقمها على أكمل وجه يستطيع. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عرفة، ثم خطبهم يوم النحر، ثم خطبهم يوم القدر. ما يوم القدر يا أخي؟ ما يوم القدر يا أخي؟ يوم القبر، ها؟ يوم النحر هذا يوم النحر. يوم القبر هو اليوم الحادي عشر، لأنه يجب للحجيج أن يقر جميعا في منى. ويوم الثاني عشر يوم النفر، ينفر أكثر الحجيج يتعجلون. خطبهم يوم القبر خطبة عظيمة، كأنه يودعهم، فقال أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يغلب بعضكم رقاب بعض. كررها في يوم النحر، في يوم عرفة، وفي يوم الحادي عشر، وفي يوم النحر في يوم الحادي عشر. لماذا؟ لئلا تقع فيها أمة. وللأسف وقعت أمة في سفك دماء بعضهم وفي أخذ أموالهم في انتهاء العراق. محاكم المسلمين مليئة بماذا؟ بهذه القضايا، أليس كذلك؟ ينهانا الشفيق علينا عليه الصلاة والسلام هذا النهي العظيم ونعصيه ونصر على عصيانه بأفعالنا وأفعالنا. أليست هذه مصيبة؟ هي والله المصيبة مرتين. فالحج شأنه شأن عظيم. كيف رمى الجمار صلى الله عليه وسلم لما زاغت الشمس يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر؟ خرج. ما معنى زاغت الشمس؟ أي زال، خرج قبل أن يصلي صلاة الظهر، وقد اعتاد أن يصلي الصلاة لوقتها، وهو الذي قال أفضل الصلاة الصلاة لوقتها. خرج يمشي من منزله في منى بجوار مسجد الخيف الآن، خرج يمشي حتى أتى الجمرة الصغرى أول الجمار مما يليه، فرماها بسبع حصيات. لم ينشغل بجمع الحصى كما يفعله الناس وتكسيره، وعده وتطييبه، انشغلوا بالقشور وتركوا العبادة، انشغلوا بالبدع وتركوا السنن. وهذا كثير للأسف، ليس فقط بالحج، حتى في الصلاة، حتى في كثير من العبادات، انشغلوا بالبدع وتركوا السنن. أهم عنده موسم، موسم المولد، وهو مضيع للصلاة. في المولد يجتهد ويبذل ماله واحتفالات، وفي بقية العام يغفل وينسى رسول الله. أرأيتم كيف تفعل البدع وتفري الناس الهرية؟ رماها بسبع حصيات، لم يتكلف في جمعها ولا في عدلها، لأنها موجودة أكثر ما في مكة الحصى. فاطمئنوا، يكبر مع كل حصى، يصف الواصفون رميه أنه يرفع يده حتى يرى التراب يرفع إبطه، يقول الله أكبر. لن يضعها وضعا ولم يأخذ مسافة كما يفعله أصحاب الفتوة والشباب والقوة. فلما فرغ من رميه تقدم صلى الله عليه وسلم فأخذ ذات اليمين أسهل، أي ترك الناس ينظرون، لم يقف أمامهم، ولو وقف أمامهم فهو قرة أعينهم يملأ العين والبصر، لكنه أخذ ذات اليمين لئلا يسد على المادين طريقه، فرفع يديه مستقبل القبلة يدعو دعاء طويلا حزره عبد الله بن مسعود وغيره، وهم أهل القرآن ويحسبون أوقاتهم بالقرآن نحوا من قراءة سورة البقرة. كم تحتاج أيها المسلم لتقرأ البقرة؟ ساعة وعشرة، تريد منك نص ساعة فقط في الدعاء؟ طويلة، نعم طويلة. يدعو ربه رافعا يديه إليه مبتهلا متضرعا مظهرا لله التوحيد، مظهرا لله الحاجة والفاقة. لم يدعو غير الله، لا وليا ولا نبيا ولا ملكا ولا رسولا ولا قبرا ولا ضريحا، توجه إلى الله، لأن الله الذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرجعون. ثم مضى يمشي فأتى الجرة الوسطى، تسمى بالجرة الثانية، فرماها بسبع كالأولى يكبر مع كل حصاة، ثم تقدم فأخذ ذات الشمال وترك الطريق عن يمينه ورفع يديه مستقبل القبلة يدعو نحو من دعائه الأول صلى الله عليه وسلم. ثم تقدم فرمى جمرة الكبرى الثالثة، جمرة الشجرة العقبة، بسبع حصيات ولم يقف عندها، بل رجع إلى منزله فأمر بلالا فأذن. أذن متى؟ بعد الظهر بكم؟ ربما بساعة ونصف أو ساعتين، فدل على أن وقت الرمي محدد يبدأ من الزوال إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني. لماذا لم يدعو صلى الله عليه وسلم بعد جمرة العقبة التي أهم الجمال الثلاثة؟ دعا بعد الصغرى وبعد الوسطى، لما لم يدعو بعد الكبرى؟ والذي يجيب فيه جائزة. صلاة الظهر موجودة في الجمرة الأولى والثانية، لماذا لم يدعو؟ لماذا لم يدعو بعد العقبة؟ يوم النحر دعا؟ دعا، متأكد؟ متأكد أنه دعا؟ من أين أتيت بهذا؟ من كيسك، وكيسك فارغ. لم يدعو نبينا صلى الله عليه وسلم بعد العقبة أبدا، لا في يوم النحر ولا في اليوم الحادي عشر ولا في الثاني عشر ولا في الثالث عشر. وهنا سؤال: أليس في العقبة أهم الجمار؟ لمن لم يدعو بعدها؟ الظهر موجودة قبل بعد الوسطى وبعد الفجر. الأمر الأول أنه غير مشروع أن الدعاء بعدها، ونرى من الحجاج من يدعو بعد العقبة يستحسن ذلك، هذا غير مشروع، لأن الذي علمنا الحج لم يقف يدعو بعدها، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. السبب الثاني أن الدعاء في جوف العبادة أفضل من الدعاء بعد الفراغ منها. أنهى الرمي فلا دعاء، وإنما فيه الذكر التكبير التهنية كالصلاة، الدعاء قبل السلام أفضل من الدعاء بعدها. بعد السلام مش فيه ذكر استغفار، اللهم أنت السلام، تسبيحات، تهليلات، تكبيرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بينما الدعاء التعود من عذاب جهنم، من عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأذن والمغرم، اللهم إني برم في نفسي ظلما كبيرا، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسنينك، كلها قبل السلام، لأن الدعاء في جوف العبادة أفضل من الدعاء بعد. القنوت في الوتر متى يكون؟ بعد السلام ولا قبل السلام؟ قبل الركوع أو بعد الركوع، لا يكون بعد السلام. هذا تعليم عظيم من نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب نبيك وحب كل عمل يقربنا إلى محبتك ورضوانك. اللهم اجعلنا من عبادك وأحبابك المؤمنين وأوليائك المخلصين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع واللسان الذاكر. اللهم ارض علينا رضاء لا تسخط علينا معه أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا، وإذا أردت بعبادك فتنة تقبلنا إليك غير مفتونين. اللهم قل لإخواننا المسلمين في كل مكان: كن لنا ولهم وليا ونصيرا وظهيرا. اللهم من ضارنا أو ضار المسلمين فضره، ومن مكر بنا أو بالمؤمنين فامكر به يا خير الماكرين. اللهم عليك بمن أراد بالمسلمين سوءا أو فجورا، عليك بهؤلاء الصهاينة المغتصبين، عليك بهؤلاء الظالمين والمعتدين. اللهم اكفنا شرهم بما شئت، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال وأنت ولي. اللهم اجزي بجزائك الخير وجزاء الإحسان كل من سهل على الحجيج حجهم، اللهم اجزهم عن الحجيج وعن المسلمين خير الجزاء وأعظمه وأوفره يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعادتنا كم سؤال؟ عادتنا ما قلت رغبتكم، أنا ما قلت رغبتكم، قل عادتنا كم سؤال؟ ستة. فنحن على هذه العادة. تعال
تفضل. عندنا يوم الجمعة
الجمعة القادمة متى؟
بكرة.
نعم.
ما كل منا فيها مساجد.
نعم. يسأل أخونا في الغد يوم الثامن يوم التروية، وسيكون أكثر الحجاج في منى، وليس في منى إلا مسجدين الخيف ومسجد حجاج البر، فكيف يصلون الجمعة؟ الجواب ليس على الحجاج يصلونها ظهرا. كم ركعة يا جماعة؟ الظهر كم ركعة؟ نصليها ركعتين قصرا، تصلى ركعتين قصرا في منى، من صلاها في مكة يصليها جمعة مع المسلمين، ومن كان في منى يصليها ماذا؟ ظهرا قصرا ركعتين، والله أعلم. السؤال الثاني، لا ما في شيء في العلم خبيث، سنلقي عليك قولا خفيفا يا رجال خفيفا. إذا سؤال واحد بس. نعم. 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 يقول حصل بينه وبين أخيه جدال هذه الأيام. رجعنا نصلي بعد. الأسئلة خفيفة والجدال خفيف. سبحان من خلقكم. حصل بينه وبين أخيه جدال في هذه الأيام. فهل هذا يقع في جدال الحج؟ الجواب نعم، لأن هذه الأيام جدال الحج. والله قال في الحج: الحج أشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج وأنتم فرضتموه أتيتم محرمين وأتيت للعمرة منتظرين يا أبا موسى. فمن فرض الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. ما بعد تم الجواب. حصل بينه وبين أخيه جدال فترافعت أصواتهم وتناثرت قلوبهم ثم تراجعوا وتسامحوا وتصافوا. من تاب من الذنب فمن لا ذنب له، كالذي أتى رفثا أو فسوقا ثم تاب فمن لا ذنب له. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لما جاءه عمرو بن العاص ألف العرب واختهار، مد عمرو للنبي يده يبايعه، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فكف عمرو يده. شوفوا الذكاء. قال: يا رسول الله إني أشترط. قال: ما هي يا عمرو؟ قال: أشترط أن يغفر الله لي كل ما سلف مني وفات. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: يا عمرو، ألم تعلم أن الإسلام يهدي ما قبله يزيله، وأن التوبة، انتبه أيها العاصي وأيها المذنب وكلنا ذلك الرجل، وأن التوبة تهدم ما قبلها. فمد عمرو يده فصافح. من وقع في شيء من هذه المخالفات فليتوب، فإن ظلم عبدا فليتحلل منه، يصفو له حجه ويستقيم له عمله. ولعلنا أن ننال وإياكم هذا الحج المبرور الذي يهدم الذنوب كلها، فنرجع بعد حجنا كما خلقتنا أمهاتنا بريئين طاهرين منقين من هذه الذنوب. السؤال الثالث، وقت ايش؟ وقت الظهر. نعم. يسأل أخونا يقول: جمرة العقبة في يوم النحر، لأن يوم النحر لا ترمى إلا جمرة إيش؟ العقبة. هل يجوز أن يوكل غيره يرميها؟ ويقول: لماذا توكله؟ إذا كان الزور ضعيف ولا عيان ولا ما يستطيع يؤجلها مع يوم الحادي عشر. إذا كان تعبان يوم الحادي عشر يجمعها مع الثاني عشر. كيف يفعل إذا رمى؟ إذا جاء يوم الحادي عشر يرمي أولا جمرة العقبة عن يوم العيد، ثم يرجع مرة ثانية فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. كلما أمكن أن تؤدي العبادة بنفسك فهو أوجب. أما إنسان مريض في المستشفى أو شيخ كبير ما يستطيع أو عجوز أو طفل صغير انزحام يجوز أن يوكل الرمي في الأيام كلها. والله أعلم. إذا رمى إذا خلق رأسه وقاف تحلل، إذا طاف وحلق تحلل، إذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل أن يفعل اثنين من ثلاثة. ما الثلاثة؟ رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، الطواف. إذا فعل اثنين من الثلاثة حل التحلل الأول. هذا صحيح. هذا السؤال رقم كم الآن؟ هذا الرابع. ها؟ في غير الحج اسمحون يسأل في غير الحج؟ ها؟ سمحوا تفضل.
في الإسراء والمعراج
أحسنت. يسأل أخوكم يقول في ليلة الإسراء والمعراج، ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى أم درمان. من مكة إلى أين؟ إلى الموصل. من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به بيت المقدس إلى أين؟ إلى السماء. هذه الليلة الشريفة التي فيها المعجزة المليكة التي ذكرها الله لنبينا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته. قبل أن نجيب على سؤالك، هذه الليلة هل احتفل فيها نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أفتوني يا قوم، هل أمر أمته أن يجعلوا فيها احتفالات ومهرجانات؟ إذا لماذا المسلمون عن طبقتهم؟ لماذا المسلمون المتأخرون في طبقتهم يحتفلون بهذه الليلة ويضيعون صلاة الفجر في المسجد مع الجماعة؟ لماذا؟ لأن الشيطان لعب عليهم فأشغلهم بالمحدثات وترك عليهم فعل الواجبات والسنة. هل رأى النبي ربه؟ سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري جندب بن جناد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أرأيت ربك ليلة المعراج؟ قال: نور. أنا أراه نور، أنا أراه، كيف أراه؟ وفي رواية قال: رأيت نورا. هذا النور الذي رآه النبي هو نور الإجابة وليس نور ربي جل وعلا. يقول: وقال بعض الصحابة إنه رآه، لم يقل ذلك إلا ابن عباس ولم يقله في المعراج. قال: رأى النبي ربه. النبي أخبرنا أنه رأى ربه في قلبه ليس ليلة المعراج، فقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث معاذ رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: الله أعلم. فوضع يده بين كتفي فوجدت برد أنامله في صدري، فقلت: يا ربي في الكفارات وفي الدرجات. ثم أمرنا عليه الصلاة والسلام أن ندعو بهذه الدعوات: اللهم إني أسألك فعل الخيرات واجتناب المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني. فهذا ليس في ليلة المعراج. إذن ليلة المعراج لم يرى النبي ربه، سأل مسروق ابن الأجدع أعلم امرأة في الدنيا من هي ترى؟ أم عائشة. فقال يا أما فرأ النبي ربه ليلة المعراج؟ قالت من أخبرك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله البرية. لقد قف شعري مما قلت. فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج ولا غيرها إلا رؤية في قلبه ليس رؤية في عينه الباطن لأنه لا يطيق. من أقوى وأشد خلقة نبينا محمد أو موسى عليه الصلاة والسلام؟ موسى أقوى. قال رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولم يقل جل وعلا إني لا أرى. قال لن تراني أي تعجز عن أن تتحمل وتطيق رؤيتي ولكن انظر إلى جبل أصم أشم جامع صلب فإن استقر مكانه فسوف تراه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا اندك الجبل تدهدها أي غدا ترابا. موسى عليه السلام خشي عليه في دكات الجبل لو غير موسى كان طار قلبه من جسده وهلك. إذن عدم رؤية الله في الدنيا لماذا؟ لا لخفاء ربنا ولكن لعجزنا وعدم إطاقتنا. ولهذا في الدار الآخر في الجنان يكمل الله القوى فيمتد المؤمنون بالنظر إلى وجهه جل وعلا. السؤال الرابع. نعم السؤال الخامس. نعم يقول هل العزيزية تبني عن منى المبيت بها؟ العزيزية ليست من منى. العزيزية من مكة كالرصيفة والنسيم والخالدية والزاهد هذه ليست من منى وإنما من مكة. أنا جايك بالجواب. ولهذا ليست من منى ولا تأخذ أحكام منى. هل يجوز أن نبات فيها؟ إذا بت في العزيزية ولك مكان فيها عليك ذبيحة لأنك تركت الواجب. وإذا لم يكن لك مكان في منى فإن الشريعة لا تأمرك أن تنام في الطرقات تفترش الطرقات. إن لم يكن لك مكان في منى سقط وجوب المبيت عليك في منى لعدم المكان لك وليست العزيزية. والله أعلم. السؤال أنا ما في كذا ما يمكن. نحن في أهل نظام أهل اتفاق. طيب كذا وطيب كذا قيادة العشاء وحنا خلصنا. السؤال الأخير تفضل. يقول لما سمي بالحج العربي؟ استلم لم يسمى الحج العربي وإنما هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم قاله وهو واقف بعرفة. جاءه أناس من أهل نجد فسألوه صلى الله عليه وسلم عن الحج فقال الحج عرفة. في رواية الحج حج عرفة. من أدرك عرفة من ليل أو نهار فقد أدرك. أخرجه الإمام أحمد بإسناد جيد. ومعنى هذا أن أهم أركان الحج الوقوف بعرفة لأن من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. طواف الإفاضة وقته واسع، السعي وقته واسع، الإحرام وقته واسع من واحد شوال إلى يوم التاسع. أما الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس إلى طلوع فجر يوم عرفة يوم العيد. وقت ضيق. من أدرك عرفة فهو محرم من النسك أدرك الحج ومن فاته عرفة فاته الحج. والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آخر سؤال. سؤال الأخير.